بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام حول امتناع اجتماع الأمر والنهي، وهو من البحوث العقلية العريقة والقديمة في علم الأصول. قال: امتناع اجتماع الأمر والنهي. يبدأ المصنف رحمه الله بمقدمة كمدخل لهذا البحث فيقول: لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية. لا ريب في أن الأحكام الخمسة التكليفية متضادة، أحكام التكليفية كالوجوب والحرمة. لا شك، يعني هذا أمر من قبيل الواضحات التي لا تحتاج إلى مزيد استدلال وبيان. فالشيء الواحد لا يمكن أن يكون واجبا ومحرما في نفس الوقت، فلا شك في التضاد والتنافي. تضاد يعني التنافي. لا شك ولا ريب، عبارة المحقق الخراساني في كفاية الأصول، لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة يعني متنافية. وعلى هذا الأساس يمتنع اجتماع الأمر والنهي، يعني في شيء واحد، لتضادهما يعني لتنافيهما بلحاظين، من جهتين، تضاد والتنافي من جهتين، لتضادهما وتنافيهما. يعني صلي ولا تصلي، هناك تناف هناك تضاد. هذه كمقدمة للبحث حول اجتماع الأمر والنهي، قضية عقلية تركيبية من قبيل أن الترتب الأمر الترتبي ممكن أم مستحيل عقلا، الوجوب المشروط ممكن أم مستحيل. فمن القضايا العقلية، لأن الحاكم بالإمكان أو الاستحالة هو العقل، فالمسألة عقلية ولا سبيل للعرف، كما قال في كفاية الأصول: لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع. اجتماع الأمر والنهي ممكنون أم مستحيلون، هذا من أحكام العقل وليست من المسائل العرفية. فلا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا من طريق العقل، ولهذا تدرج ضمن المباحث العقلية في علم الأصول. التضاد أولا من جهة المبادئ، أي عالم الملاك، روح الحكم، الملاك يعني المصلحة والمفسدة، لتضادهما وتنافيهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك أولا، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال هذا ثانيا. أما بيان التنافي والتضاد بلحاظ الملاك، بلحاظ عالم المبادئ يعني روح الحكم، قال: أما الأول فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية. هناك مراتب للحكم إذا تتذكرون: مرتبة الملاك، كون الفعل مشتملا على مصلحة واقعية أو مفسدة، بالنسبة مثلا إلى الصلاة مشتمل على مصلحة واقعية، مرتبة الملاك مرتبة المحبوبية والإرادة والشوق، مرتبة شنو بعد الجعل العنصر الثالث. ولا معنى للجعل لأنه اعتبار، والاعتبار أمر سهل المؤونة. لا معنى للاعتبار والجعل إلا من جهة وجود الملاك، مبادئ الحكم، كونه مشتمل على مصلحة واقعية أو مثلا. فهذه بالنسبة إلى مراتب الحكم. ثم مرتبة التنجز فعلية والتنجز استحقاق العقوبة على المخالفة مثلا. قال أما الأول يعني التضاد بلحاظ عالم المبادئ والملاكات، فلأن مبادئ الأمر، الأمر بالصلاة، هي المصلحة، مصلحة الواقعية، صلاة معراج المؤمن، قربان كل تقي، تنهى عن المنكر والفحشاء، أقصر فهذا منتهى الثناء كما عن السيد بحر العلوم. أما التضاد بلحاظ عالم المبادئ والملاكات، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي، ولأن مبادئ النهي عن شرب الخمر مثلا هي المفسدة والمبغوضية. هذا بالنسبة لبيان التنافي والتضاد بلحاظ عالم الملاك. وأما الثاني يعني بيان التضاد بلحاظ عالم الامتثال، أو ما عبر بلحاظ النتائج وعالم الامتثال، مبدأ ومنتهى. قال فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، عن امتثال الأمر والنهي، صلي لا تصلي هنا تنافي، وعدم لضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، بالواو عطف تفسير، وعدم إمكان الترتب بينهما. لماذا لا يمكن الترتب بين صلي ولا تصلي؟ واضح، لأنك قد عرفت معنى الضد في مبحث الترتب. الضد في مبحث الترتب لابد أن يكون من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث، لهما شق ثالث. صلي مثلا وأزل النجاسة على المسجد، هناك متعلقان وليس متعلق واحد. أما إذا كان من قبيل النقيضين المتناقضين، صلي ولا تصلي، أو من قبيل الضدين اللذين شنه ليس لهما ثالث، فهما بحكم المتناقضين، فحينئذ يستحيل ويمتنع الترتب. وإذا امتنع الترتب هذه الثمرة، يتفرع على ذلك، إذا امتنع الترتب فيرجع إلى شنه أحكام التعارض وقوانين إعمال قوانين باب التعارض من تقديم الأقوى سندا دلالة ولا خلال. واضح الآن نقطة. قال وأما الثاني أي بلحاظ التضاد والتنافي بلحاظ عالم الامتثال، صلي ولا تصلي، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما أي الأمر والنهي معا، و هذه الواو عطف تفسير، وعدم إمكان يعني استحالة الترتب بينهما. ليش استحالة الترتب؟ عدم إمكان الترتب لو حبيت تقول لكونهما ضدين لا ثالث لهما، لأنهما من قبيل النقيضين. قال وقد سبق في مباحث القدرة، يعني مبحث القدرة بالمعنى العام، شرطية القدرة بالمعنى العام، في مباحث الدليل العقلي حينما تكلمنا عن معنى الضد في مبحث الترتب، ما هو الضد، ما المراد وما المقصود بالضد لما نقول الأمر الترتبي بالصلاة، ما معنى ضدين في مبحث الترتب، المراد من الضدين في مبحث الترتب هذا للمذاكرة والمراجعة، الضدان اللذان لهما شنه شق ثالث. أما إذا كان من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث، جهر إخفات أكو بعد شيء ثالث، فحينئذ لا يمكن الترتب. أما إذا كان من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث فيمكن الترتب إن لم تزل النجاسة على المسجد فصلي. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما، واضح ليش لا يمكن، لم يمكن الترتب، ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما لأنهما ضدان لا ثالث لهما، ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، حينئذ امتنع جعل الحكمين. طبعا هذا الجعل راجع إلى إرادة المولى. الآن خلاصة هاتين شنو النقطتين على شكل سؤال، نطرح السؤال هكذا بالمراجعة، ما هي علة امتناع اجتماع الأمر والنهي، أو ما السبب، ما العلة في امتناع اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، على شيء واحد؟ نقول السبب هو التضاد والتنافي بين الأمر والنهي على شيء واحد من جهتين. الجهة الأولى التضاد والتنافي بلحاظ عالم المبادئ والملاك، هناك مصلحة واقعية هناك مفسدة واقعية، هذا أمر تكويني بعد ملاك، محبوبية من جانب مبغوضية من جانب آخر، فهناك تضاد وتنافي في عالم المبادئ والملاك، هذا من جهة. ومن جهة ثانية التضاد والتنافي بلحاظ عالم النتائج والامتثال المنتهى، من جانب يقول له افعل صلي، من جانب لا تصلي، اقدام احجام، بعث زجر، لا يمكن. فلهذا قال لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية، يعني قضية تعد من الواضحات، ولكن هو بيّن السيد رحمه الله لأجل ماذا يمتنع اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، بيّن هاتين الحيثيتين والجهتين، أولا من جهة عالم الملاك، وثانيا من جهة عالم الامتثال. النقطة الثانية في هذا البحث أنه لما لا تقولون بأنه يمكن اجتماع الأمر والنهي ولو بنحو الترتب، ولو بنحو الترتب؟ فالجواب أن الترتب إنما يكون معقولا في مثل شنه صلي وأزل، وذلك الاختلاف متعلق التكليفين، صلاة من جانب إزالة النجاسة من جانب آخر، اختلاف المتعلق، المتعلق ليس واحدا. وأما فيما نحن فيه في هذا المورد فالمتعلق واحد، ما هو المتعلق؟ أمر الصلاة صلي لا تصلي، فلا يعقل توجيه تكليفين ولو بنحو ترتب، إذ لا معنى لأن يقال مثلا صلي فإن لم تصلي حرمت عليك الصلاة، لأنه أشبه ما يكون بتحصيل الحاصل. لذلك قال المصنف رحمه الله: وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، لا تصلي في الحمام مكروه، العبادات مكروهة، لا تصلي في الأرض المشبوهة مثلا، نهي كراهتي كما يعبر الآغايون، وأحيانا نهي تحريمي، صلاة في المكان المغصوب أو في الأرض المغصوبة. وعلى هذا الأساس، لكن تلاحظ الفرق من هذين المثالين، لما يقول صلي ولا تصلي المتعلق واحد، أما إذا قال صلي ولا تصلي في الأرض المغصوبة هناك تعدد عنوان، هناك متعلقان. فعلى هذا الأساس يأتي البحث إن شاء الله، وهو أنه خلاصة الكلام ومحل النزاع بعد هذه المقدمة التوضيحية أنه سيذكر المصنف رحمه الله أن هناك خصوصيات، عبر بالخصوصيات، خصوصيات ثلاث. هذه الخصوصيات الثلاث هل يمكن أن ترفع محذور الامتناع، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي مثلا، وهذا واضح لدى كثير من الأذهان عند الطلبة في أصول المظفر مبين، وهو أنه تعدد العنوان يوجد شنو؟ تعدد المعنوان، باعتبار تعدد العنوان فحينئذ يمكن القول بالجواز، أي جواز اجتماع الأمر والنهي، صلي ومن جانب آخر مثلا هذا الأمر بالطبيعي، صلاة ولا تصلي في الحمام النهي عن حصة خاصة، تعدد العنوان يكشف عن تعدد شنه، هذه خصوصية. السيد رحمه الله سيذكر ثلاث خصوصيات وسيبحث أنه هل بالإمكان ارتفاع محذور الامتناع اللي قلنا من البديهيات لا شك بعد في التضاد والتنافي بين الأحكام التكليفية الواقعية، فحينئذ يمتنع اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، فيقع الكلام ويقع النزاع في هذا المبحث، وهو امتناع اجتماع الأمر والنهي، خلنا نقول بطريقتنا في الشرح بالتحايل على العنوان بملاحظة شنه، ثلاث خصوصيات، بحيث يمكن إخراج المسألة عن دائرة شنه، عن دائرة الامتناع، أو قل بعبارة ثانية يخرج البحث من دائرة الاجتماع، لا أنه يقع اجتماع أمر ونهي على شيء واحد وهذا محال بالضرورة والبداهة لما عرفت من التنافي في عالم الملاك وعالم الامتثال، لا أنه يقع اجتماع بعد ذلك نقول هل هو جائز أم لا. فبملاحظة الخصوصيات الثلاث التي ستأتي إن شاء الله في هذا المبحث، فإن رفعت هذه الخصوصيات محذور الامتناع، يعني امتناع اجتماع الأمر والنهي، حينئذ نقول بالجواز، اجتماع الأمر والنهي ممكن جائز عقلا. وإن لم ترفع هذه الخصوصيات محذور امتناع اجتماع الأمر والنهي قلنا بمقالة المشهور، وهي شنو؟ استحالة وامتناع اجتماع الأمر والنهي، هذا هو القول المعروف كما عن صاحب الفصول، باعتبار وحدة الشيء. لا يمكن أن يكون الشيء الواحد محبوبا ومبغوبا لدى المولى في وقت واحد، أن يكون واجبا وحراما في وقت واحد. أما إذا لا، بملاحظة هذه الخصوصيات قلنا بأنه هناك تعدد، مثلا عنوان، مثلا لكي يجوز الاجتماع، المحقق الخراساني مهد عدة أمور 10 تقريبا في الكفاية، الأمر الأول والثاني والثالث، إلى أن قال إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه يتوقف على تمهيد مقدمات، إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة متنافية. نرجع إلى عبارات الكتاب. قال وعلى هذا الأساس إذا دل، واضح الآن محل النزاع، وعلى هذا الأساس إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين. إذا كانا متعارضين فحينئذ نحيل المسألة إلى باب التعارض، وهناك يبحث عنه عن أحكام وقوانين تعارض، من تقديم الأقوال سندا دلالة ونحو ذلك. أما إذا كانت المسألة من قبيل التزاحم فحينئذ تذكر مبحث الترتب، يقدم ما هو الأقوى ملاكا ولا ننظر إلى قوانين باب التعارض. قال إذا دل دليل على الأمر بشيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، هناك تعارض تناقض، كان الدليلان متعارضين. احنا دائما هذا المثال للتقريب، تأتي رواية تقول الارتماس من المفطرات مثلا، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خصال، الأكل والشرب والنساء والارتماس في الماء. وتأتي رواية ثانية وتقول شنو؟ في رجل ارتمس في نهار شهر رمضان متعمدا، قال لا شيء عليه ولكن لا يعود. هذا تعارض مستقر كما هو المشهور، فلذا فتوى المشهور بمفطرية الارتماس. أما إذا قلنا لا، يمكن التوفيق العرفي والجمع العرفي الدلالي، فنقول إنه ليس من المفطرات ولكن مكروه كراهة شديدة، لاحظتوا. فحينئذ إذا دل دليل على ثمن العذرة سحت، لا بأس ببيع العذرة، لا بأس بثمن. إذا دل دليل على الأمر شيء ودل دليل آخر على النهي عنه من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين، يعني باب الأمارات، تعارض الأمارات، تعارض أدلة الشرعية. لماذا متعارضين؟ قال للتنافي بين الجعلين، وذلك بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، مصلحة ومفسدة، لا يمكن أن يكون الشيء وبسبب ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب. ثانيا، لماذا لا يمكن الترتب؟ أكرر، لكونهما ضدين، بل متناقضين، ضدين لا ثالث لهما بعد، بل كانا متناقضين. قال السيد رحمه الله وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس. إذن ليش احنا قاعدين نبحث أن اجتماع الأمر والنهي ممكن أم مستحيل؟ واضح أنه مستحيل إذا كان شنو الاجتماع على شيء واحد. ولكن من هنا يبدأ محل النزاع اللي أنا قلت عن طريق شنو ملاحظة بعض الخصوصيات. فهل يمكن بهذه الخصوصيات أن يرتفع محذور الامتناع؟ فنقول نعم يجوز، كما هو مثلا رأي السيد البروجردي ومحقق النائين والسيد الإمام وجمع من المحققين، وهو المنسوب إلى جمهور الأشاعرة ويظهر من السيد المرتضى علم الهدى في الذريعة أنه اجتماع الأمر والنهي ممكن عقلا، كما كان الترتب مثلا ممكن عقلا. لذلك قال رحمه الله ولكن، من هنا يبدأ البحث. تلك كانت مقدمات تمهيدية، هذا صلب البحث. ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات، هذه الخصوصيات خط عليها دائرة أو خط، نفترض بعض الخصوصيات، قلنا ثلاث خصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما عن كونهما، أي الأمر والنهي، مجتمعين حقا يعني في عالم الواقع على شيء واحد، لأنه اجتماع أمر ونهي على شيء واحد مستحيل بالبداهة. لاحظ من يقول أنه مستحيل؟ العقل. اجتماع النقيض المحال، العقل يحكم بذلك. فحينئذ بملاحظة وافتراض هذه الخصوصيات في الأمر والنهي يزول الامتناع، أي امتناع اجتماع الأمر والنهي، ولا ينشأ التعارض بين دليليهما حتى نقول محال، ولا يمكن للمولى مثلا أن يجعل دليلين متعارضين. فبملاحظة هذه الخصوصيات حينئذ إذا أمكن بملاحظة هذه الخصوصيات الاجتماع، ستخرج المسألة من دائرة باب التعارض وتدخل وين؟ ضمن تزاحم تقديم الأقوام الأكثر. قال ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي، لعلنا نوفق لبيان الخصوصية الأولى في هذا البحث. قال الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة، يعني الصلاة، طبيعة الصلاة، على نحو التخيير العقلي بين حصصها، حصص هذه الطبيعة، صلي. ونفترض بعد شنو وتعلق النهي بحصة معينة من حصص الطبيعة من قبيل صلي، هذا الأمر أمر بالطبيعة مطلق، ولا تصلي في الحمام في العبادات المكروهة. وهذا الافتراض، أو لا تصلي في المغصوبة، وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلقين بالإطلاق يعني الطبيعة مطلقة، والتقييد يعني الحصة الخاصة لا تصلي في الحمام. ولا شك في أن ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي، أي التضاد. ما هو السبب الثاني؟ وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين. روح صلي في المسجد مثلا، لا تصلي في الحمام، صلي في البيت. لماذا يوجب زوال السبب الثاني للتنافي والتضاد الذي هو بقدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين؟ قال وذلك لأنه شأنية، إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. لهذا هنا كنا نمثل في مبحث الترتب، صلي مثلا وأزل النجاسة، هم لا صلى ولا زن، رحنا ضدين لهما ثالث. فهنا قال وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين. وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي وهو التضاد في عالم الملاك في عالم المبادئ. لاحظ عبارة السيد دقيقة: فقد يقال بزوال التنافي أيضا. فإذا زال التنافي أمكن الاجتماع. قال: لأن الوجوب بمبادئه، يعني المصلحة الواقعية، متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة. هذا الاتجاه الثاني اللي مر علينا في مباحث التخير العقلي، ثلاثة اتجاهات: إنه حقيقة وجوب التخير شنو، أنه يرجع إلى التخير الشرعي، وجوبات مشروطة قول الأول، وناقش السيد رد قول الثاني أو الاتجاه الثاني أنه متعلق بالجامع، وقاعدة أن الغرض الواحد لا يصدر إلا من وهو الجامع إلى آخره، برهان عقلي متعلق بالجامع ولكن يقف عنده لا يسري إلى الأفراد، عدم السريان. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث اللي قال السيد وهو أنه متعلق بالجامع كالقول الثاني ولكن مع سريان هذا الجامع، الصلاة كلي طبيعة إلى الحصص والأفراد، لكن لا في مرحلة الجعل وإنما في مرحلة الشوق والمحبوبية. وقال هذه الملازمة وجدانية ولكن لا برهان عليها. قلنا هذه الدعوة عهدتها على مدعيها كتعليقة، وأن في تقريرات أيضا سيد محمود الهاشمي موجود في الهامش المناقشة أنه لا والله ممكن إنسان يقدم على شيء وهو غير راغب كشرب إلى آخره. الغرض أنه اتجاهات ثلاثة. هذه الخصوصية الأولى في هذا البحث، اجتماع الأمر والنهي أو امتناع اجتماع الأمر والنهي، الخصوصية الأولى متوقفة على شنو؟ على المبنى المختار في مسألة الوجوب التخيري. هل هو الاتجاه الثاني قف عند الجامع أم مع القول بالسريان ولو في مرحلة الشوق، عالم الشوق والمحبوبية؟ فإذا قلنا يقف عند الجامع فحينئذ يمكن ويجوز الاجتماع. إذا قلنا لا بالسريان، يسمي السيد مسلك الاستبطان، فحينئذ يمكن. فإذا على هذه الخصوصية متوقفة على المبنى المختار في ذلك المبحث. لذلك قال: فقد يقال بزوال التنافي أيضا لأن الوجوب بمبادئه، يعني مصلحة المفسدة، مصلحة الوجوب، متعلق بالجامع، يعني قف عند الجامع، ولا يحد الله مهمة، ولا يسري إلى الحصة الخاصة. والحرمة بمبادئها اللي هي المفسدة قائمة بالحصة خاصة، فلم يتحد المعروض لهما، فإذا الاجتماع جائز، لأن الأمر والنهي لم يتحد المعروض لهما، يعني الأمر والنهي، لأن معروض الأمر هو الجامع صلي، ومعروض النهي هو الحصة الخاصة لا تصلي في الحمام. فالمصلحة في الجامع والمفسدة في تلك الحصة الخاصة. وهذا مبني على بحث تقدم في التخير العقلي، وأنا ذيك الأيام أشرت لكم قلت لكم اكتبوا الصفحة، في الصفحة 235-236 اكتبها عندك. وهذا مبني، هذا القول مبني على بحث تقدم في التخير العقلي من هذه الطبعة اللي هي ثلاث مجلد الثالث، المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات، صفحة 235، فراجع وتأمل جيدا. وهذا مبني على بحث تقدم في التخير العقلي، وأنه هل يستبطن، هذا الاتجاه الثالث اللي مال إليه المصنف حتى في بحث الخارج تقرير البحث، وأنه هل يستبطن تخيير العقلي تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصص؟ مش القول الأول، لا، قال ولو بلحاظ عالم المبادئ. هذا فرق الاتجاه الثالث عن الأول. وقال هناك دعوة، هذه الدعوة أو هذه الملازمة وجدانية، إن من أحب شيء أحب أفراده، ولكن لا برهان عليها، قال مطابقة للوجدان. فإن قيل، وإن قيل، فإن قيل باستبطانه أي التخير العقلي ذلك، يعني تخيرا شرعيا ولو بالحاض عالم شنو الشوق، لا عالم الجعل، مرحلة الشوق، موعدنا مراتب للحق، ملاك، شوق يعني حبوبية، جعل، ومثلا تنجس. فإن قيل باستبطان التخير العقلي ذلك أي تخيرا شرعيا ولو بالحاض عالم المبادئ والمحبوبية، لم يجدي يعني لم ينفع اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب على السبب الأول للتنافي، وهو السبب الأول شنو؟ وهو التضاد في عالم المبادئ، لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصاص. ولكن إن أنكرنا الاستبطان المذكور أن التخير العقلي يستبطن شنو تخييرا شرعيا بلحاظ عالم الشوق المحبوبية، اتجه القول بعدم التنافي. يعني شنو عدم التنافي؟ يعني جواز، واو عرض تفسير، وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصار. هذا تمام الكلام في الخصوصية الأولى، لكن يبقى بعد ذلك مناقشة لطريقة المحقق النائيني رحمه الله في البرهنة على التنافي بأسلوب آخر غير ما عبر عنه المصنف بمسلك الاستبطان، أن التخير العقلي يستبطن تخيرا شرعيا ولو بلحاظ عالم الشوق والمحبوبية. فيه كلام، نكتفي اليوم بهذا المقدار، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.